إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن، واحفظوا جوارحكم خصوصا اللسان من الإثم ما ظهر منه وما بطن. عباد الله، إن الصائم مطلوب منه حفظ جوارحه، يده ورجله وعينه ولسانه وأذنه عن المحرمات، وليس فقط يصوم عن الطعام والشراب. فالصائم يتقرب إلى الله بترك الطعام والشراب، وهما مباحان في غير الصوم، فكيف لا يتقرب إلى الله بترك ما هو محرم في حال الصوم وغيره من سب وكذب وغيبة ونحوها من الآثام التي قد تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وليحرص الصائم على استغلال نهار رمضان، فهو وقت عظيم ولا يضيعه بالنوم، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من الأجر والثواب. وينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب، وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه، ويجتنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته، سواء كان غاية أو وسيلة. ولا ينبغي له أن يضيع نهاره بالنوم، والمشكلة تظهر إن فاتته الصلاة في أوقاتها جماعة، فيكون فوت على نفسه أمرين: الصلاة لوقتها في جماعة، الصلاة لوقتها وأداؤها في جماعة. ومن المؤسف جدا أن كثيرا من الناس اعتادوا السهر في رمضان، فإذا أقبل الفجر تسحروا وناموا جميع النهار أو معظمه، وتركوا الصلوات، مع أن الصلوات آكد من الصيام وألزم، والأمر خطير جدا. ومن الناس من ينام نهار رمضان كله، ولكنه يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة، فهذا ليس بآثم، لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن حتى يجمع في صيامه عبادات شتى. والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك. وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك، وصعبت عليه العبادات والأعمال حال الصيام. والواجب على المسلم أن يستغل هذا الشهر الذي تسلسل فيه الشياطين أن يستغله في التوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن المحرمات والمعاصي. فبلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر، وكم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه. من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فهو ملوم. فمن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين. ومن أريد به شرا خلي بينه وبين نفسه فأتبعه الشيطان فحبب إليه الفسوق والعصيان فكان من الغاوين. فالحذر الحذر من المعاصي، فكم سلبت من نعم، وكم جلبت من نقم، وكم خربت من ديار، وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديارا. كم أخذت من العصاة بالثار، كم محت لهم من آثار كما ذكر أهل العلم. وللأسف الشديد يقع بعض المسلمين في الازدياد في المعاصي، في الازدياد من المعاصي والآثام، وكأن شياطينهم لم تصفد. وأخشى أن يدخلوا تحت قول جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر: كلما رقي عتبة درجة قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما رقي درجة آمين آمين آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال: فقلت آمين. الحديث: ومتى يتوب من لم يتب في رمضان؟ ومتى يعود إلى الله من لم يعد في رمضان؟ والتوبة تعني صلاح الحال من الإقلاع عن الذنب، وصلاح الماضي من الندم على فعل الذنب، وصلاح المآل من العزم على عدم العودة إلى الذنب. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يتوب عليه. نسأل الله أن يحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله عالم السر والعلن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد: فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استقبل الشهر ورأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ومن الأخطاء ما يفعله بعض الناس من رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته، فرفع اليد عند رؤية الهلال ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قولهم: هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، وثم يمسحون وجوههم، فهذا ليس من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن الأعمال القلبية المطلوبة من الصائمين تبييت الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فدل هذان الحديثان على وجوب تبييت الصيام، على وجوب تبييت نية الصيام قبل الفجر، وأن من لم يبيتها فلا يصح منه الصيام. وتحصل النية بعزم القلب على الصيام غدا، وكذا بالاستعداد بالسحور مثلا. وأما الجهر بالنية: نويت أن أصوم غدا يوم كذا وكذا، فإن هذا الجهر عند أهل العلم بدعة من القول، لا يجوز للمسلم أن يفعله. عباد الله، وإذا غربت الشمس بدأ وقت الإفطار، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والسنة تعجيل الفطر. قال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، يعني يؤخرونه، ثم يفطر بالرطب أو التمر أو الماء، كما كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فإذا أفطر قال الذكر الوارد عند الفطور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا أفطر. وأما قول بعض الناس: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا جاء في حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قولهم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، جاء في حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تأخير السحور. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر قراءة 50 آية. وعن حذيفة قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فالسنة في السحور تأخيره لا تعجيله بعد العشاء مباشرة أو قبل الفجر بوقت طويل. والسحور له فضل كبير، قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ففي هذا الحديث أن أكلة السحور فيها بركة وخير من الله، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى السحور بالغداء المبارك. وفيه النهي عن ترك السحور، وفيه أن السحور يحصل ولو بجرعة من ماء ويحصل ولو بالتمر. قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وفيه الثناء على المتسحرين بصلاة الله وملائكته عليهم. ومن ترك السحور فقد شابه اليهود والنصارى لأنهم لا يتسحرون. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني فرق ما بين صيامنا وصيامهم وصيامهم. وكذا يشرع تعليم الصغار الذين يطيقون الصيام، يشرع تعليمهم الصيام، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعودون أبناءهم على ذلك. أما البالغ المستطيع فيؤمر بذلك، وأما الصغير فيعود على ذلك. ومن الخطأ أن بعض الأولياء يفطر ابنه البالغ أو ابنته البالغة مع حرصها على الصيام، ولكن هو يخاف عليهم: أنت ضعيف لا تستطيع تصوم. لا، ما دام أنه بالغ فهو مكلف، فالواجب أنه يصوم. وما دام أنه مستطيع ولا يخشى عليه الضرر المتحقق لا المتوهم، فالواجب أن يصوم. عباد الله، عباد الله، من الأخطاء في الصيام ظن بعض الصائمين أن بلع الريق أو اللعاب لا يجوز له، وأنه يجب عليهم أن يتفلوه، وهذا خطأ. فبلع الريق لا مانع منه، ولكن حذر العلماء من تجميع الريق ثم بلعه، أما بلعه على الاستمرار فهذا لا يضر. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين إذا توضأ لا يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه فيما يزعم، وهذا لا شك أنه خطأ. فالواجب أن يدخل الماء في فمه وفي أنفه دون أن يبالغ. قال صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي لا تبالغ لكن استنشق، أدخل الماء في أنفك ومضمضه في فمك، فأنت يجب أن تفعل هذا الأمر لأنه من واجبات الوضوء. ومن الأخطاء ظن بعض الصائمين أن استعمال الطيب وشم الروائح الجميلة لا يجوز للصائم، وهذا خطأ. يجوز للصائم أن يشم الطيب والروائح الجميلة. ومن الأخطاء ظن بعضهم أن الصائم ينبغي له أن يكون متقشفا غير متنعم، والصواب أن التنعم والترفه لا ينافي الصيام، وهو من فعل السلف. فلا مانع أن تأخذ شرشف وتبله بالماء وتتغطى به، ولا مانع أن تغتسل في أي وقت من نهار رمضان، ولا مانع أن تتطيب بارك الله فيكم، أو أن تجلس في مكان مكيف فليس مطلوب أن تعذب نفسك أو أن تتقشف. ومن الأخطاء ظن بعضهم أن من احتلم في نهار رمضان، يعني خرج منه المني وهو نائم، أن صومه فسد، وهذا خطأ. ومن الأخطاء ما يفعله بعض الصائمين من إدخال بعض الأشياء في فمهم يمضغونه، مثل الباغة أو الورق أو كذا، فهذا لا يجوز. ومن الأخطاء ظن بعض الصائمين أنه إذا أكل أو شرب وهو صائم في نهار رمضان ظن أن عليه القضاء، وهذا خطأ. فإنما أطعمه ربه وسقاه إذا شرب أو أكل ناسيا. وكذا ظنهم أنه إذا أكل أو شرب ولو كان ناسيا ولو صح صومه إلا أن أجره أقل، نقول له لا، الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر تام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم احفظ بهم العباد والبلاد. اللهم من أراد بهذه الدولة الرشيدة سوءا فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والسداد في الأمر كله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن، واحفظوا جوارحكم خصوصا اللسان من الإثم ما ظهر منه وما بطن. عباد الله، إن الصائم مطلوب منه حفظ جوارحه، يده ورجله وعينه ولسانه وأذنه عن المحرمات، وليس فقط يصوم عن الطعام والشراب. فالصائم يتقرب إلى الله بترك الطعام والشراب، وهما مباحان في غير الصوم، فكيف لا يتقرب إلى الله بترك ما هو محرم في حال الصوم وغيره، من سب وكذب وغيبة ونحوها من الآثام التي قد تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وليحرص الصائم على استغلال نهار رمضان، فهو وقت عظيم ولا يضيعه بالنوم، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من الأجر والثواب. وينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب، وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه، ويجتنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته، سواء كان غاية أو وسيلة، ولا ينبغي له أن يضيع نهاره بالنوم. والمشكلة تظهر إن فاتته الصلاة في أوقاتها جماعة، فيكون فوت على نفسه أمرين: الصلاة لوقتها في جماعة، الصلاة لوقتها وأداؤها في جماعة. ومن المؤسف جدا أن كثيرا من الناس اعتادوا السهر في رمضان، فإذا أقبل الفجر تسحروا وناموا جميع النهار أو معظمه، وتركوا الصلوات، مع أن الصلوات آكد من الصيام وألزم، والأمر خطير جدا. ومن الناس من ينام نهار رمضان كله، ولكنه يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وقتها ومع الجماعة، فهذا ليس بآثم، لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن حتى يجمع في صيامه عبادات شتى. والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك. وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك، وصعبت عليه العبادات والأعمال حال الصيام. والواجب على المسلم أن يستغل هذا الشهر الذي تسلسل فيه الشياطين، أن يستغله في التوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن المحرمات والمعاصي. فبلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر، وكم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه. من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فهو ملوم. فمن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين. ومن أريد به شرا خلي بينه وبين نفسه فأتبعه الشيطان فحبب إليه الفسوق والعصيان فكان من الغاوين. فالحذر الحذر من المعاصي، فكم سلبت من نعم، وكم جلبت من نقم، وكم خربت من ديار، وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديارا، كم أخذت من العصاة بالثار، كم محت لهم من آثار، كما ذكر أهل العلم. وللأسف الشديد يقع بعض المسلمين في الازدياد في المعاصي، في الازدياد من المعاصي والآثام، وكأن شياطينهم لم تصفد. وأخشى أن يدخلوا تحت قول جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر: كلما رقي عتبة درجة قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما رقي درجة آمين آمين آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. الحديث. ومتى يتوب من لم يتب في رمضان؟ ومتى يعود إلى الله من لم يعد في رمضان؟ والتوبة تعني صلاح الحال من الإقلاع عن الذنب، وصلاح الماضي من الندم على فعل الذنب وصلاح المآل من العزم على عدم العودة إلى الذنب، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له والله يتوب عليه. نسأل الله أن يحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله عالم السر والعلن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استقبل الشهر ورأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ومن الأخطاء ما يفعله بعض الناس من رفع الأيدي إلى الهلال عند رؤيته، فرفع اليد عند رؤية الهلال ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قولهم: هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، وثم يمسحون وجوههم، فهذا ليس من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن الأعمال القلبية المطلوبة من الصائمين تبييت الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فدل هذان الحديثان على وجوب تبييت الصيام، على وجوب تبييت نية الصيام قبل الفجر، وأن من لم يبيتها فلا يصح منه الصيام. وتحصل النية بعزم القلب على الصيام غدا، وكذا بالاستعداد بالسحور مثلا. وأما الجهر بالنية: نويت أن أصوم غدا يوم كذا وكذا، فإن هذا الجهر عند أهل العلم بدعة من القول، لا يجوز للمسلم أن يفعله. عباد الله، وإذا غربت الشمس بدأ وقت الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والسنة تعجيل الفطر. قال أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، يعني يؤخرونه، ثم يفطر بالرطب أو التمر أو الماء، كما كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فإذا أفطر قال الذكر الوارد عند الفطور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إذا أفطر. وأما قول بعض الناس: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا جاء في حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قولهم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، جاء في حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تأخير السحور. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر قراءة 50 آية. وعن حذيفة قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. فالسنة في السحور تأخيره لا تعجيله بعد العشاء مباشرة أو قبل الفجر بوقت طويل. والسحور له فضل كبير. قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ففي هذا الحديث أن أكلة السحور فيها بركة وخير من الله، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى السحور بالغداء المبارك. وفيه النهي عن ترك السحور، وفيه أن السحور يحصل ولو بجرعة من ماء، ويحصل ولو بالتمر. قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وفيه الثناء على المتسحرين بصلاة الله وملائكته عليهم. ومن ترك السحور فقد شابه اليهود والنصارى، لأنهم لا يتسحرون. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني فرق ما بين صيامنا وصيامهم وصيامهم. وكذا يشرع تعليم الصغار الذين يطيقون الصيام، يشرع تعليمهم الصيام، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعودون أبناءهم على ذلك. أما البالغ المستطيع فيؤمر بذلك، وأما الصغير فيعود على ذلك. ومن الخطأ أن بعض الأولياء يفطر ابنه البالغ أو ابنته البالغة مع حرصها على الصيام، ولكن هو يخاف عليهم: أنت ضعيف لا تستطيع تصوم. لا، ما دام أنه بالغ فهو مكلف، فالواجب أنه يصوم. وما دام أنه مستطيع ولا يخشى عليه الضرر المتحقق لا المتوهم، فالواجب أن يصوم. عباد الله، عباد الله، من الأخطاء في الصيام ظن بعض الصائمين أن بلع الريق أو اللعاب لا يجوز له، وأنه يجب عليهم أن يتفلوه، وهذا خطأ. فبلع الريق لا مانع منه، ولكن حذر العلماء من تجميع الريق ثم بلعه، أما بلعه على الاستمرار فهذا لا يضر. ومن الأخطاء أن بعض الصائمين إذا توضأ لا يدخل الماء في أنفه خوفا من دخوله في حلقه فيما يزعم، وهذا لا شك أنه خطأ. فالواجب أن يدخل الماء في فمه وفي أنفه دون أن يبالغ. قال صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي لا تبالغ، لكن استنشق، أدخل الماء في أنفك ومضمضه في فمك، فأنت يجب أن تفعل هذا الأمر لأنه من واجبات الوضوء. ومن الأخطاء ظن بعض الصائمين أن استعمال الطيب وشم الروائح الجميلة لا يجوز للصائم، وهذا خطأ. يجوز للصائم أن يشم الطيب والروائح الجميلة. ومن الأخطاء ظن بعضهم أن الصائم ينبغي له أن يكون متقشفا غير متنعم، والصواب أن التنعم والترفه لا ينافي الصيام، وهو من فعل السلف. فلا مانع أن تأخذ شرشف وتبله بالماء وتتغطى به، ولا مانع أن تغتسل في أي وقت من نهار رمضان، ولا مانع أن تتطيب بارك الله فيكم، أو أن تجلس في مكان مكيف، فليس مطلوب أن تعذب نفسك أو أن تتقشف. ومن الأخطاء ظن بعضهم أن من احتلم في نهار رمضان، يعني خرج منه المني وهو نائم، أن صومه فسد، وهذا خطأ. ومن الأخطاء ما يفعله بعض الصائمين من إدخال بعض الأشياء في فمهم يمضغونه، مثل الباغة أو الورق أو كذا، فهذا لا يجوز. ومن الأخطاء ظن بعض الصائمين أنه إذا أكل أو شرب وهو صائم في نهار رمضان ظن أن عليه القضاء، وهذا خطأ. فإنما أطعمه ربه وسقاه إذا شرب أو أكل ناسيا. وكذا ظنهم أنه إذا أكل أو شرب ولو كان ناسيا ولو صح صومه إلا أن أجره أقل، نقول له: لا، الظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر تام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم احفظ بهم العباد والبلاد. اللهم من أراد بهذه الدولة الرشيدة سوءا فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والسداد في الأمر كله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.